بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي امتن على عباده المؤمنين بواسع الفضل والعطاء وأجزل لهم الثواب وعظيم الجزاء. أحمده على ما قدره وقضاه، وأشكره على جزيل نعمه وآلائه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صفيه وخيرته من خلقه، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم والسائرين على نهجه ودربه. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ووفقني وإياكم لختام شهرنا بالتوبة والغفران واستدراك ما فاتنا من شهر العفو والصفح والرضوان، وجعلنا من الذين تعتق رقابهم من النيران وأن يختم لهم بدخول الجنان. أيها المستمعون الكرام، وقفنا في هذه الحلقة مع أمر ارتفع به أقوام إلى أعلى عليين وصاروا من أخص أتباع الأنبياء والمرسلين، ونزل به أقوام في أسهل سافلين، وانحطوا به إلى درجات الهالكين واستحقوا غضب رب العالمين. وهؤلاء أولئك ما كانوا كذلك إلا لأنهم استعملوا ما منحهم الله تعالى من تلك الأذات المهمة والجارحة العظيمة، كل بحسبه، فمن استعمله في طاعة مولاه وتسخيره في رضا ربه وأمر به بمعروف ونهى به عن منكر فقد ارتفع به عند رب السماوات والأرض، ومن استعمله في كلمات الكفر والفسوق والعصيان والغيبة والنميمة والبهتان والكذب وقول الزور والسباب والشتائم فقد انحط به وهلك مع الهالكين. يقول سبحانه وتعالى منبها إلى أهمية الكلمة وعظم شأنها وخطورتها: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول سبحانه: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وجاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية الترمذي: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى فيها بأسا يهوي بها 70 خريفا. أيها المستمعون الكرام، وهنا نقف مع أمر عقدي يتعلق باللسان، خطورته عظيمة وشأنه كبير، تهاون به أقوام فزلوا وحكم عليهم الله جل وعلا بالكفر والضلال. ومن هذه الأمور النطق بكلمة الكفر أيا كانت، سواء بجحدان الخالق وإنكار وجوده أو عدم تقرره بالألوهية والعبودية أو بالإشراك معه أحد غيره أو بدعاء غير الله جل وعلا والتوسل إليه أو الاستغاثة بالأشجار والأحجار والقبور والأضرحة وأصحابها وغير ذلك. ومن تلك الأمور الخطيرة التي ترضي الإنسان المهالك هو السخرية والاستهزاء بالله سبحانه وتعالى أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بدين الإسلام أو بما جاء عن الله جل وعلا أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم أو بشيء من شريعة الإسلام ومن شعائره الظاهرة، سواء كان هذا الاستهزاء عمدا يعمده الإنسان أو مزحا وتسهلا، مثل الاستهزاء بالمصحف أو بشيء من آياته وتشريعه وحكمه وأحكامه، أو الاستهزاء بالسنة النبوية أو بشيء مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بتعاليم من تعاليم الإسلام كالاستهزاء بالصلاة أو بالصيام أو بحجاب المرأة المسلمة أو باللحية وغيرها، أو وصف هذه التشريعات لأنها تقاليد بالية وتعاليم قديمة لا تصلح لهذه الأزمنة المتأخرة ولا تنطبق على هذه العصور المتطورة. ومن ذلكم ما يستعمله بعض القصاص من القصص والأدبيات فيما يؤدي إلى ما ذكر أو نحوه، فهذه كلها وأمثالها تقدح في أصل العقيدة وتخرج الإنسان من الدين وتوقعه في الكفر وتهوي به في النار والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل فبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. جاء في سبب نزول هذه الآية عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة وغيرهم رحمهم الله أنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. فهذا الذي استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتهمهم بالجبن والخوف والكذب في القول والشراهة في الأكل استحق هذا الجزاء العظيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذه الآية: تدل على أن الاستهزاء بالله كفر وبالرسول كفر، من جهة أن الاستهزاء بالله وحده كفر بالضرورة، فلم يكن ذكر الآيات والرسول شرطا، فعلم أن الاستهزاء بالرسول كفر، وإلا لم يكن لذكره فائدة، وكذلك الآيات. وأيضا الاستهزاء بهذه الأمور متلازم، والضالون مستخفون بتوحيد الله يعظمون دعاء غيره من الأموات، وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به، كما قال تعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. فاستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الشرك. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، إن من دلائل الفلاح والكمال للمسلم أن يحذر تمام الحذر من هذه الصفة المشينة الناقضة للدين والمخلة بالعقيدة، وأن نسخر هذه الأداة لما يخدم به دينه ومجتمعه وأمته. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن صفات المسلم أن يتجنب اللغو بأشكاله وأنماطه المختلفة حتى لا يقع في المحذوب. قال الله سبحانه وتعالى في وصف عباده المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وعلى من يستمع إلى مثل تلك الاستهزاءات أن يحذر منها ويبين خطورتها ومآل أصحابها، فهذا من التعاون على البر والتقوى. أيها المستمعون الكرام، إن من الغبن الفاحش أن لا يجعل المسلم هذه الأداة عونا له على طاعة الله سبحانه وتعالى وتحصيل الحسنات وكسب الأجور ورفعة الدرجات. ورمضان المبارك هو شهر المحاسبة والرجوع إلى الله، حري أن يقف فيه المسلم مع نفسه، وبخاصة أنه في آخر الشهر ليحاسب نفسه على ما قدمت من أقوال وأعمال. أسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يتجاوز عن أخطائنا وزلاتنا وأن يختم لنا شهرا من القبول والرضوان، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.